انه ركن من اركان الحج. لما؟ قالوا لان الله جل وعلا ذكره في القرآن، فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. اخرون قالوا هو واجب من واجبات الحج، اخرون قالوا هو مستحب من المستحبات وليس بواجب. ثلاثة اقوال، وهناك فرق بين هذه الاقوال. الركن لا بد من الاتيان به، لا يسقط بحال. الواجب يجبره دم، المستحب لا يلزم بتركه شيء، ويرى كثير من العلماء أنه واجب من واجبات الحج، فلا يجوز للمسلم تركه، فإن تركه وجب عليه هدي، سوى من وقف بعرفة آخر الليل وأدرك صلاة الفجر بمزدلفة فليس عليه شيء حتى لو فاته المبيت، ما دام أن وقوفه بعرفة كان متأخر فليس عليه شيء. لقصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأدركه في مزدلفة وصلى معه الفجر، فقال يا رسول الله إني أتيت من جبلي طي، وما تركت جبلا ولا مرتفع إلا وقفت فيه بعرفة، ثم جاء وصلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام من أدرك عرفة وصلى معنا صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل هذا بعرفة فقد أدرك الحج. فإدراك الحج بعرفة ولو في آخر الليل قبيل الفجر، فحينئذ المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، لا يجوز للمسلم تركه، فإن تركه فيوجب عليه كثير من العلماء هدي. والمبيت ما يطلق ويصدق عليه مبيت، وكان السلف رحمة الله عليهم يرون المبيت بمزدلفة إلى منتصف الليل، يعني أخذ النصف الأول من الليل سمي بات بمزدلفة. ومنهم من يعلق هذا بغياب القمر، يقول إذا غاب القمر ليلة 11 ليلة العاشر مساء عرفة ليلة العاشر من الحجة غاب القمر ساغ الانصراف للضعفة والكبار والشيوخ والعجائز والأطفال، وأما الأفضل فلا ينصرف الناس من مزدلفة إلا بعد صلاة الفجر والدعاء وقبل طلوع الشمس، يعني أفضل وقت للانصراف بعد صلاة الفجر والإسفار وقبل طلوع الشمس بقليل. السائل يقول أم معتقة وابنة معتق ماتت، الأم هل ترث ابنته؟ ما هو واضح السؤال، اللي يكتب مثل هذا لازم يوضحه. الأم ليست من العصبة، فإذا قصده أم المعتق فإنها لا ترث، لأن أم المعتق صاحبة فرض وليست عصبة بالنفس، وبنت المعتق كذلك ما ترث لأنها صاحبة فرض، وإنما ليرث ابن المعتق وإخوته الأشقاء وإخوته لأب وأعمامه وأبناء أعمامه قربوا أم بعدوا. وإذا كانت الأم هي المعتقة فإنه يرث ابنها. فمعنى قول المصنف في عدة الباحث ولا مع غيرهم، ذكرنا هذا مع لأن العصبة عصبة بالنفس وهو الابن مثلا، عصبة بالغير وهي البنت مع الابن، عصبة مع الغير وهي الأخت مع البنت، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، عصبة مع الغير دون العتيق، يعني العتيق ما يرث المعتق، العتيق لا يرث المعتق، وإنما المعتق هو الذي يرث العتيق، يعني ليسوا كالأخوين أو الأب وابنه، الأب يرث الابن والابن يرث أباه، لكن المعتق يرث المعتق دون العتيق فلا يرث، العتيق ما يرث المعتق، يعني من جهة واحدة.
يقول السائل: أنا مقيم في مكة وأريد أن أحج حج تمتع، مع العلم أنني قد حججت من قبل مفردا، فهل هذا جائز؟
نعم جائز، يرى بعض العلماء أنه جائز للمقيم بمكة إذا أتى بعمرة من الميقات فإنه يكون متمتع وليس عليه هدي لكونه من حاضر المسجد الحرام.
يقول السائل: هل يجوز الطواف بالبيت 3 أشواط فقط؟
يقول: هل يجوز طواف 3 أشواط فقط؟ الجواب لا، ما يجوز، وإنما إذا كان طواف تطوع فله أن يقطعه، يعتبر قطع له، مثل ما يقول مثلا: أصلي 2 ركعات، هل يجوز أن أقتصر على 1.5 ركعة؟ نقول لا. يقول: صليت 1.5 ركعة وقطعتها، نقول: أنت حر ما عليك حرج لأنها سنة. فالطواف مثلا ما يصح أن تنوي الطواف 3 أشواط ولا 4 أشواط ولا 5 ولا 6، وإنما يجب أن يكون 7. طفت 3 أو 4 وقطعته لا حرج عليك ما دام تطوع، وقيمت الصلاة وصليت وأنت لم تكمل ثم بعد الصلاة ما أكملت لا حرج عليك لأنه تطوع، لكن ما يقال إنك أتممت وأتيت ب3 أشواط تطوع، هذا ما يصح.
يقول السائل: لي عم عليه دين بمبلغ من المال وأنا علي دين، فهل يجوز لي الحج؟
هذا لا يخلو، إن كنت تريد الحج بهذا المال الذي أنت مدين به فلا يجوز لك ذلك، والحج صحيح إذا حججت، لكن لا يجوز لك أن تحج وأنت مدين بهذا المال. مثلا عندك 5000 وأنت مدين 5000 أو أكثر، تقول هل يسوغ لي أن أحج بهذه 5 التي عندي وأنا مدين بها وقد حلت؟ نقول لا، لا يجوز لك. حججت ولم تبالي، نقول الحج صحيح لكنك آثم. آخر يريد أن يحج بدون مال ولا ضرر على صاحب الدين، يقول أنا مدين وصاحب الدين يقول لي لا تحج سدد الدين، أنا لو ما حججت ما استطعت أسدد في فترة الحج لأن ما في عمل، فنقول حجك لا بأس وصحيح لأنك لم تحج بهذا المال الذي أنت مدين به. أو تقول حجي ما يكلف مال، أو حجي من جاري أو من أخي أو من صاحبي قال حج معي ولن أخسر شيئا من الدين الذي علي، فلا بأس في هذه الأحوال. إذا لم يكن حجك على حساب صاحب الدين فلا بأس عليك إن شاء الله.
يقول السائل: ولد وبنت اعتق اباهما ثم توفي الاب وله مال، فمن فيهما ياخذ المال؟
ياخذ المال الابن والبنت لانهم يرثونه بالبنوه وهي مقدمه على الولاء، فللذكر مثل حظ الانثيين، يرثونه بالبنوة ولا يرثونه بالولاء لأن البنوة مقدمة على الولاء، الولاء هو آخر العصبة والبنوة هي أقرب أولى العصبة.
يقول السائل: ما مقدار الوقت الكافي في المبيت ليالي أيام التشريق؟ هل يكفي مثلا من الساعة 12 أو 1؟
ما ورد فيما أعلم تحديد الساعة أو ساعتين أو 10 أو أقل أو أكثر، وإنما ما يطلق عليه مبيت، ما يطلق عليه مبيت. فمثلا شخص خرج ليبيت بمنى فمسكه السيف فلم يصل إلى منى إلا قرب الفجر، هذا لا ليس عليه شيء لأنه خرج ليبيت لكنه تعطل. وما أعلم أن فيه تحديد إلى الساعة 10 أو الساعة 11 أو الساعة 12، وإنما ما يسمى مبيت.
يقول السائل: كيف يكون الولاء لمن كاتبه مملوكه حيث أنه قد باعه؟ أليس الأمر واحدا في من باع مملوكه من نفسه أو من غيره؟
الولاء للمكاتب على المكاتب لأنه باعه على نفسه، ما باعه على آخر لينتقل الملك فهو السبب في عتقه، لولا أنه باعه على نفسه ما عتق، لكن إذا باعه على زيد ليسترقه ما أحسن إليه بشيء، ما فعل شيئا نحوه، باعه وأخذ ثمنه، لكن هذا باعه على نفسه فساعده على عتق نفسه.
يقول السائل: إذا سكن الحاج خارج الحرم أيام الحج ويؤدي أركانه وواجباته بأن يبيت في منى فهل يجوز له ذلك أم لا بد من السكن داخل حدود الحرم؟
يحجه صحيح ولا بأس عليه، ما يلزم أن يكون سكناه في مكة، مثلا لو كان ساكن في التنعيم أو ساكن في الشرايع ويخرج إلى منى يبيت بها وخرج إلى عرفة وبات بمزدلفة وأتى بما يلزمه للحج ورمى الجمار فحجه صحيح، سكن في مكة أو سكن خارج حدود الحرم.
يقول السائل: رجل اعتمر في رمضان لنفسه وبقي في مكة ويريد أن يحج لوالده، فمن أين يحرم بالحج؟
يحرم من مكانه ما دام أنه اعتمر في رمضان وجلس في مكة، ويريد الحج عن والده فيحرم من مكة ولا شيء عليه.
يقول السائل: أتيت في رمضان ثم ذهبت إلى المدينة ومكثت بها شهرا ثم رجعت إلى مكة بغير عمرة وأريد الحج، فما يكون علي؟
إن كنت رجعت من المدينة إلى مكة لقصد أن تسافر من مكة بغير نية الحج فلا بأس عليك، لأنك تجاوزت الميقات لا تريد مكة لحج ولا عمرة فلا بأس عليك. لكن إن كنت رجعت من المدينة تريد مكة من أجل الحج، الواجب عليك أن تحرم من ميقات أهل المدينة بما شئت من أنواع النسك، فإن لم تكن فعلت فعليك الرجوع إلى ميقات أهل المدينة والإحرام منه، وإلا يلزمك هدي لمجاوزتك الميقات بدون إحرام وأنت تريد الحج.
يقول السائل: ما حكم أكل الحاج من الصدقات التي توزع في المسجد الحرام أو خارجه؟
لا بأس عليه إذا كان من أهل الصدقات، أما إذا لم يكن من أهل الصدقات فترك هذا الذي صدق به على أهله وهم الفقراء، إلا إن كان المقصود بهذا الإطعام، لأن ما يقدم في المسجد الحرام نوعان: صدقة للفقراء والمساكين وإطعام طعام، أنت تريد أن يأكل هذا الطعام مسلم من المسلمين في المسجد الحرام، قدمت إفطار يأكل منه الغني والفقير، قدمت طعام خارج المسجد الحرام مثلا تريد أن يؤكل طعام، تريد امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام وأطعموا الطعام، تقول أنا أريد أطعم غني فقير غريب مقيم أيا كان، المهم أن يؤكل طعامي هذا يأكله مسلم يستعين به على طاعة الله، هذا يشمل الفقير والغني لكل أحد. صدقة زكاة مال تمر مثلا قدم لكون زكاة، هذا لأهل الزكاة فقط ليس لإفطار الصائمين، في شيء للإفطار وشيء زكاة، زكاة للفقراء، إن كنت من الأصناف الثمانية فخذ منه، لم تكن فلا. إطعام طعام هذا للغني والفقير لا حرج، وتؤجر بإطعام الغني كما تؤجر بإطعام الفقير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وقد تطعم غنيا هو في أمس الحاجة إلى هذا الطعام وإن لم يكن فقير، لكن ما بين يديه شيء، ما معه شيء ويستحي يسأل الناس وليس معه دراهم يشتري، فهو جائع وهو غني فتطعمه تسد جوعته، لك بذلك أجر عظيم. والغالب أن ما يوزع في المسجد الحرام وحوله هو لإطعام الطعام وإفطار الصائمين، فيشمل الغني والفقير، ما يقول الذي يطعمه لا يأخذ منه الغني.
يقول السائل: إذا قدم الإنسان إلى مكة من أجل عمل بعض الإجراءات التي تخص عمله ثم أراد عمل العمرة قبل السفر، فهل يخرج إلى أدنى الحل أم يذهب إلى الميقات من أجل الإحرام؟
لا حرج عليه أن يحرم من الحل في هذه الحال، لأن أصل قدومه إلى مكة ما كان قدم لحج ولا لعمرة، قدم لعمل، لإجراءات، لأمور تخصه أو تخص غيره، فلما أنهى شغله أراد أن يعتمر، نقول يخرج إلى الحل ويحرم منه ويطوف ويسعى ويقصر من رأسه أو يحلق وقد حل من عمرته، وتكون عمرته عمرة مكي. ومن المعلوم أن هناك فرق بين عمرة المكي وعمرة الآفاقي. الآفاقي الذي جاء من الشام أو من الهند أو من مصر أو من باكستان مثلا ليس كعمرته كعمرة الذي المكي الذي خرج إلى التنعيم وعرفات وأحرم. الأجر على قدر المشقة والتعب.
يقول السائل: بعد الطواف بالبيت هل يجب على الشخص أن يصلي ركعتين سنة الطواف أم هي مستحبة، وإذا تركها فهل عليه شيء؟
بل هي مستحبة وليست بواجبة. مثلا طفت بالبيت وخرجت لا حرج عليك، طفت بالبيت وصليت ركعتين خلف المقام، صليت ركعتين في الحجر، صليت ركعتين في أي مكان من المسجد الحرام، صليت ركعتي الطواف في بيتك، لا حرج في هذا كله. جاء أن عمر رضي الله عنه طاف للوداع وخرج مسافر إلى المدينة فصلى ركعتي الطواف بذي طوى يعني خارج مكة.
يقول السائل: نريد منكم تعريف صلاة الجمعة، هل الرجل إذا كان في البادية يصليها ركعتين، والمرأة هل تصليها في البيت ركعتان؟
ما تصلى الجمعة إلا من استوفى شروطها، كن جماعة مقيمين مستوطنين. أما المرأة في البيت فإنها تصلي أربع، والرجل في البادية لا يخلو، إن كانوا بادية رحل يقيم في هذا وقت ثم يرتحل إلى مكان آخر يطلب العشب والنبات، فهذا لا يصلي جمعة، يصليها ظهر. أما إذا كانوا مستوطنين في قرية في البرية لكنهم في قرية مبنية بنيان، فهؤلاء عليهم جمعة، يصلون جمعة ركعتين.